بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنتكلم عن سمات إفخارستية الإسكندرية ممثلة في قداس القديس مرقس الرسول والقديس سرابيون الأسقف، ودي المحاضرة العاشرة والأخيرة. في المحاضرة الماضية اتكلمنا عن موضوع الاستدعاءات، وقلنا أن القداسات القبطية بتحوي أكثر من استدعاء في القداس الواحد، ففي القداسين الباسيلي والغرغوري عندنا 3 استدعاءات، في القداس المرقوسي 4 استدعاءات. الاستدعاء الأول في أي قداس منهم هو لتحويل القرابين، الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه الكريم. أما باقي الاستدعاءات الأخرى في أي قداس فهي لإظهار أو إعلان القرابين. وذكرنا قول غالي جدا ومهم جدا للقديس إيريناوس اللي احنا بنسميه أبو التقليد الكنسي، بيقول فيه: عندما نستكمل تقديم الصعيدة نستدعي الروح القدس لكي يظهر أو يعلن هذه الذبيحة، الخبز جسدا للمسيح والكأس دما للمسيح، حتى لكي يحصل المتناولون منها على مغفرة الخطايا والحياة الأبدية. فالأمر اللي ما كانش واضح في المحاضرة الماضية، ما هو معنى الاستعلان؟ يعني إيه إعلان الذبيحة أو إظهار الذبيحة اللي بتذكر في النصوص الليتورجية في القداسات؟ احنا عندنا في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي على سبيل المثال، والإصحاح الأول والآية 26 بيقول: حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسي. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر. إيه فانيروثي لقديسي؟ لاحظ أن ذكر كلمة إعلان أو إظهار أو استعلان بتكون دايماً مربوطة بسر، لأن هي مش مجرد معرفة عقلانية، مش مجرد مفهوم ذهني، مش مجرد منطق، لكن هو أمر يفوق العقل والمعرفة البشرية والمنطق الذهني. اسمه استعلان، استعلان للسر وليس معرفة سر، مش معرفة عقلانية. القديس بولس الرسول في نفس رسالة كولوسي يقول: متى أظهر فانيروثي برضو، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. يوضح الأمر ده آية أخرى برضو لمعلمنا بولس الرسول، بيقول فيها لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا كي أظهره كما يجب أن أتكلم. لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا لكي أظهره. يظهر إيه؟ يظهر سر المسيح كما يجب أن أتكلم. فالكلام هنا هو محاولة استعلان أو إظهار سر المسيح، ولا يمكن أن واحد يتكلم عن سر المسيح إلا إذا أعطي من المسيح نفسه، لأنه مش كلام عقلاني أو منطقي. في آية قوية قوي قالها القديس بولس الرسول أيضا، يتوضح لنا بقوله دلوقتي. بيقول سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، فعشان كده لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. فمش هيدينا معرفته، ده هيدينا الإعلان في معرفته. فبولس بيصلي من أجلنا مش عشان نعرف المسيح، لكن عشان يستعلن لنا سر المسيح. هو ده الفرق الشاسع جدا بين المعرفة والإعلان، أو المعرفة والاستعلان. عشان كده القديس بولس الرسول بمنتهى الوضوح كده يقول بإعلان عرفني بالسر. بإعلان عرفني بالسر، ويوضح لنا يقول لنا أعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، إنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. هو ده اللي خلى بولس الرسول يكتب اللي كتبه، إنه مش بيتكلم عن معرفة عقلانية ولا حد علمه ولا حد شرح له، ده المسيح نفسه عرفه بهذا السر المكتوم منذ الدهور. فالإعلان هنا لا يدخل فيه أي اجتهاد شخصي من الشخص نفسه، ولا اجتهاد من شخص آخر في التعريف والتعليم، لكنها معرفة موهوبة من الله مباشرة. هو ده الفرق بين المعرفة والاستعلان. عشان كده احنا في الكنيسة لما بنمارس استدعاءات في القداس الإلهي بيبقى هذه الاستدعاءات هي من أجل إظهار، من أجل إعلان هذه الأسرار علشان تكون للحياة الأبدية ومغفرة الخطايا. ده كان الجزء الأول من المحاضرة الماضية لما ذكرنا فيها أن الاستدعاءات يرد فيها ذكر تحويل القرابين مرة واحدة، لكن استعلان أو إظهار القرابين بيكون أكثر من مرة أثناء القداس الإلهي، وده ما يعمله الروح القدس في القرابين. وبعدين بعد كده اتكلمنا في البند التاسع من دراستنا وذكرنا الصلوات السرية التي تقال بعد صلاة أبانا الذي، وذكرنا إن في صلاة بيقولها الكاهن بعد صلاة أبانا الذي، وصلاة تانية اسمها صلاة خضوع للأب. وهذه الصلاة الخاصة بالقداس الكيرلوسي جبنا نصها في المرة الماضية، وتوقفنا عند عبارة إذ نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل، وقلنا عاوزين نعرف ما معنى شركاء في الجسد وشركاء في الشكل. القديس كيرلس الكبير بيقول إن كنا كلنا شركاء في الجسد بعضنا مع بعض في المسيح، وليس فقط بعضنا مع بعض بل ومعه أيضا، إذ هو فينا بجسده الخاص، فكيف لا نكون كلنا منذ الآن واحدا بوضوح بعضنا مع بعض وفي المسيح؟ فإن المسيح هو رباط الوحدة بسبب كونه في نفس الوقت إلها وإنسانا. فإحنا شركاء في الجسد بعضنا مع بعض بسبب وحدتنا في المسيح. أما شركاء في الشكل، فالقديس غريغوريوس النزيانزي بيقول كنت شريكا في صورته ولم أحافظ على الصورة، والآن قد اشترك في جسدي ليجدد في هذه الصورة، بل ويجعل جسدي أيضا خالدا، فقد أعطاني شركة معه أعجب جدا من الشركة الأولى. ففي القديم أشركني فيما هو أفضل مني، أي صورته ومثاله يعني، وأما الآن فقد اشترك هو في أرض ما في عشان يخلصني منه يعني. هذا العمل الأخير يظهر صلاحه الإلهي بطريقة أسمى جدا من العمل الأول لدى ذوي الفهم. باختصار كده بيقول القديس كيرلس الكبير، كان مستحيلا علينا نحن الذين سقطنا من رتبتنا بسبب المعصية الأولى أن نعود إلى مجدنا الأول إلا بحصولنا على شركة لا ينطق بها مع الله والاتحاد به. الحقيقة أنا أتأثر جدا وبيعجبني جدا كلام القديس كيرلس الكبير لما يتكلم عن الاتحاد الأقنومي في شخص السيد المسيح، وهذا الاتحاد اللي احنا ندنا فيه هذه الشركة وهذه المعية، إن في كل كلامه دايما يقول شركة لا ينطق بها أو بسر لا يعبر عنه أو بكيفية يعلمها هو. مش زي زمان بتاعنا دلوقتي لما يقف حد يتكلم عن اتحاد اللاهوت بالناسوت بفلسفة ومنطق متعب للإنسان جدا، وكأن الناس بتتكلم عن معادلة رياضية. أبو التعليم عن الاتحاد الأقنومي في شخص السيد المسيح كان يكرر كل شوية عبارة بطريقة يعرفها هو بسر لا نستطيع أن نعبر عنه. ياريت الناس اللي بتتكلم عن هذا السر يتكلموا بهذه المخافة. هي ديت الصلاة الخاصة بالقداس المرقسي، يقابلها في قداس القديس سرابيون نص يقول اجعلنا مستحقين لهذه الشركة التناول يعني يا إله الحق، وامنح أجسادنا نموا في العفة، وامنح أنفسنا فهما ومعرفة، واعطنا حكمة يا إله الرأفات بواسطة تناول الجسد والدم، لأن لك المجد والقدرة بابنك الوحيد في الروح القدس الآن وإلى كل أباد الدهور آمين. هي ديت الصلاة الثانية بعد صلاة أبانا الذي. آخر صلاة اللي هي الصلاة الثالثة هي صلاة التحليل. في القداس المرقسي بيقابلها الذبتيخة في قداس سرابيون الأسقف. الذبتيخة ديت لوحين بيتحطوا على المذبح قدام بعض، اللوح فيهم متسجل فيه الطلبة من أجل الأحياء اللي طلبوا ذكرهم، واللوح المقابل ذكر المنتقلين اللي هيذكروا في القداس. الذبتيخة دي معروفة في الكنيسة منذ البدايات الأولى، ولكن مع الأسف الشديد تحول هذا الطقس الوقور جدا إلى كومات من الورق بيتكتب فيها أسماء المطلوب ذكرهم ويترمى على المذبح بمنظر لا يليق بالمذبح المقدس. ففي قداس القديس مرقس وقبل أن يبدأ التحليل بينادي الشماس ننصت بخوف الله، فيجيب الكاهن قائلا السلام لجميعكم، يجيب الشعب ولروحك. فتدخل الكنيسة فترة صمت لترجي فيها يصلي الكاهن صلاة التحليل سرا، أما الشعب فبيبقى واقف أمام الله في خشوع مصغيا بقلبه لا بأذنيه، منحني الرأس. ده أسمى تعبير عن الامتثال في سلام الرب، لأنه هو ده سكون الرب الآتي، وهو موقف البنين المطمئنين في حضرة أبيهم. يقول الكاهن في قداس القديس مرقس أيها السيد الرب الإله ضابط الكل شافي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، فليكن يا سيدي عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي محاللين من فمي بروحك القدوس. محاللين من فمي بروحك القدوس إلى آخره. إن الطقس القبطي هو الطقس الوحيد بين طقوس كنائس العالم شرقاً وغرباً اللي بيورد صلاة تحليل في هذا الموضع المتأخر من القداس الإلهي، باستثناء كنائس شمال إفريقيا في القرن الرابع الميلادي. ولذلك كثير من الكهنة غير العارفين بأهمية هذا التحليل وإنه بيجي متأخر في هذا الوقت من القداس، أنا شفتها بنفس الحكاية دي، بعد ما القداس بيخلص بيقف الكاهن قدام المذبح ويقرأ التحليل ناحية هيكل الرجال مرة وناحية هيكل السيدات مرة، منظر غريب جدا، وكأن الكنيسة كانت ناسية حاجة هو بيكملها لها. هذا لا يليق أبدا أن أحد يضيف كلمة أو ممارسة غير مقننة في القداس الإلهي. كنيسة مدركة وعارفة كل ما يختص بخلاص البنين، على الكاهن كخادم للسر أن يمارس ما تقول الكنيسة بدقة وبدون إضافات. فدي صلاة تحليل تقال في نهاية القداس علشان تساعد كل اللي حيتقدم للتناول أن يتقدم بضمير هادئ، بضمير طاهر، بضمير نقي، مش بضمير خطايا. يبدأ الإنسان يجري في الكنيسة يدور على أي أبونا يقرأ له التحليل عشان يخش يتناول، وكأن الكنيسة عجزة إنها تعرف ولادها إيه الخلاص اللي هم مقدماه. هذا التحليل هو أصلاً من أجل الذين كانوا تحت قانون توبة، وهو محطوط هنا في هذا المكان المتأخر عشان يعطيهم شجاعة ليشتركوا مع بقية المؤمنين بضمير طاهر. ومع الوقت اتسع مضمون هذا التحليل حتى شمل كل أحد وكل خطية. في مقابل صلاة التحليل في القداس المرقسي، وطبعا هي موجودة في قداساتنا الأخرى أيضا القبطية، بيجي في قداس القديس سرابيون صلاة من أجل الأحياء والراقدين اللي هي الذبتيخة، إننا ندعوك أنت غير المولود بابنك الوحيد في الروح القدس ليرحم هذا الشعب وليستحق النمو، ولترسل ملائكة ليكونوا حاضرين مع الشعب لإبادة الشرير ولتثبيت الكنيسة. دي طلبة من أجل الأحياء. وبعد كده بينتقل يقول نتوسل أيضا من أجل كل الذين رقدوا الذين تذكارهم هو، ويذكر أسماء الراقدين في هذا الوقت. قدس هذه النفوس لأنك تعرف الكل، قدس كل النفوس التي رقدت في الرب، احسبهم مع كل قواتك المقدسة واعطهم موضعا ومسكنا في ملكوتك. القداس بتاع القديس سرابيون كلماته قوية جدا، تحتاج إلى قراءة متأنية. آخر حاجة بنتكلم فيها في هذا الموضوع ملحق عن أوشية الراقدين في خلاجي القديس سرابيون. عشان تتعجبوا أن تكون أوشية الراقدين اللي بنصليها حالياً في الكنيسة تعود إلى القرون المبكرة جداً في مصر، نصها قديم جداً. خلاجي القديس سرابيون أورد صلاة تقال من أجل الميت والمنقول للدفن، بتقول: يا الله الذي له سلطان الحياة والموت، يا إله الأرواح وسيد كل جسد، يا الله الذي يميت ويحيي، الذي يهبط إلى الجحيم ويصعد، الذي يخلق روح الإنسان فيه، الذي يتسلم قلوب القديسين وينيحها، الذي يبدل ويحول ويغير شكل خلائقه بحسب ما هو عادل ومفيد. أنت وحدك غير قابل للفساد وغير المتغير الأبدي، نتوسل إليك من أجل رقاد ونياح عبدك هذا أو عبدتك هذه. نيح نفسه وروحه في مراعيك، في مواضع الراحة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع قديسيك. أما الجسد فأقمه في اليوم الذي حددته كمواعيدك غير الكاذبة، كي تعطيه أيضا ميراثا كاستحقاقه في مراعيك المقدسة. لا تذكر زلاته وخطاياه، واجعل أن يكون خروجه سلاميا ومباركا. اشفي أحزان المحزونين بروحك المعزي، وامنحنا جميعا نهاية صالحة بابنك الوحيد يسوع المسيح، الذي به لك المجد والقدرة في الروح القدس إلى آباد الدهور. آمين. تلاقوا التطابق بديع جدا، زي ما بنقول حاليا: اذكر يا رب عبيدك الذين رقدوا، نيح نفوسهم جميعا، علهم في موضع خضرة، اللي هي نيح نفسه وروحه في مراعيك، اللي بنقولها دلوقتي على ماء الراحة. سرابيون بيذكرها في مواضع الراحة، وأيضا يذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هو الكلمة القبطي كنف، مش في حضن أو أحضان، يعني أصل كذا حد يقول في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهي مكتوبة في حضن آبائنا القديسين، بيفترض إنه بيصلح اللغة العربية يعني. وزي ما قلنا برضو قبل كده، إن مش من حق حد يغير في كلمة واحدة من صلوات القداس إلا بعد ما بتكون الرئاسة الكنسية قننت هذا الأمر، لألا مع مرور الوقت نفقد النصوص الليتورجية بدقائقها. فهي مش موضوع حضن ولا أحضان، هي في كنف. لو كانت ترجمة بقى دقيقة جدا، يعني في كنف آبائنا القديسين في معيتهم، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب في نور قديسيك، اللي بيقابلها عند سرابيون وجميع قديسيك. النص بتاع سرابيون: أما الجسد فأقمه في اليوم الذي حددته، ونصلي النهاردة بنقول أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته. وعند سرابيون كمواعيدك غير الكاذبة، وما نقول اليوم كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. عند سرابيون كي تعطيه ميراثا كاستحقاقي في مراعيك المقدسة، نصلي اليوم ونقول يستحق ملكوت السماوات. عند سرابيون لا تذكر زلات وخطاياه، اللهم تفضل اغفر لهم. فإذا تذكرنا أن الصلوات الواردة في خلاجي القديس سرابيون هي صلوات مصرية قديمة سابقة على زمن سرابيون، لكن هو دونها بحسب تحقيق علماء الليتورجية، نعرف قد إيه أشية الراقدين اللي بنصليها اليوم تمتد إلى القرون الأولى المبكرة في كنيسة الإسكندرية. أما من جهة اغفر لهم، قابلني مجموعات كثيرة في جهات متفرقة ما كانوش مدركين أو مقتنعين بأهمية الصلاة على الراقدين، أنها في الكنيسة لطلب غفران الخطايا التي صنعها المنتقل سواء كانت بإرادته أو بغير إرادته. فلما حد يسأل يقول هو إحنا ليه بنصلي على الراقدين، فالإجابات اللي كنت بسمعها من جهات مختلفة عشان نعزي أقرباء المتوفى، فاستعجبت جدا. إحنا مش بنعزي أقرباء المتوفى لأن نص الصلاة ما فيهوش كده. النص الليتورجي بيقول تفضل اغفر لهم، وفي الصلاة على المنتقلين في الكنيسة اغفر له إن كان قد فعل خطيئة بإرادة أو بغير إرادة. أنا لو كنت استخدمت هذه العبارة من غير مرجع للكنائس الأخرى وبتقول إيه في نفس هذا الوقت، كنت أنا نفسي مش هصدق. فعدت إلى الكنيسة السريانية وإلى الكنائس اليونانية، كل الكنائس بتصلي على المنتقلين تطلب مغفرة خطايا المنتقل التي صنعها بإرادة والتي صنعها بغير إرادة. فالسؤال الطبيعي اللي ممكن يتسأل هو بعد الإنسان ما ينتقل ممكن تغفر خطاياه؟ مبدئياً السيد المسيح أشار إلى كده وقال لما كان بيتكلم عن التجديف عن الابن والتجديف على الروح القدس إنه لا يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الآتي. إنما إحنا في الكنيسة مسؤوليتنا أن نرعى النفس اللي استؤمننا عليها ونحافظ عليها. الكنيسة شغلتها إنها أم مسؤولة عن ولادها حتى بعد انتقالهم. فكان الأمر العجيب جدا أن الكنيسة كأم بتولد ولادها في المعمودية أبناء لله، لما يسافروا تصلي من أجلهم عشان يرجعوا بالسلام، لما يمرضوا تصلي من أجلهم عشان ربنا يشفيهم، لما يتجوزوا تصلي من أجلهم عشان الروح القدس يوحد الرجل والمرأة في جسد واحد. يعني بتعيش مع ابنها ومع بنتها طول الوقت منذ أن يولد في رحم الكنيسة اللي هو المعمودية حتى انتقاله. فلما ينتقل مش من حق الأم إنها تصلي إلى الله إنه يغفر لهذا الابن أو لهذه الابنة كل خطاياه؟ في النهاية دي مسؤولية الأم، مسؤولية الكنيسة، ولكن يبقى الحكم لله. احنا ما نقدرش نحكم هو ربنا هيعمل ايه، دي مش شغلتنا. احنا شغلتنا ان احنا بنرعى النفس حتى تسلم الوديعة، وبعد كده ما قدمناش غير كلمة أبو مقار الكبير الحكم لله. لكن واجب الكنيسة إنها تصلي من أجل أولادها وبناتها أن يغفر لهم الرب جميع خطاياهم اللي عملوها بمعرفة وبغير معرفة. النص ده موجود عند الأقباط وعند السريان وعند البيزنطيين، يعني موجود في جميع الكنائس. فما نقدرش ان احنا نهرب منه او نفلسفه، لكن لازم ناخده بإيمان ان الكنيسة تستطيع ان تفعل هذا، وان الله الحكم في النهاية في ايده. عموما هي دي محاضرة بعنوان أهمية الصلاة على المنتقلين موجودة في الموقع. وفي كتاب البسخة المقدسة الجزء الثاني مقال طويل ومهم للغاية عن نزول المسيح إلى الجحيم وفكر آباء الكنيسة في هذا الأمر. المقال ده عبارة عن أقوال آباء تقريبا فقط، يعني ما فيهوش أي آراء شخصية. بيوضح إزاي الكرازة في الجحيم، ده طبعا الكلام جاب بعضه، يعني إزاي أن الكرازة في الجحيم لغير المؤمنين بالمسيح اللي ما عرفوهوش عشان تتوفر لهم فرصة لكي يعرفوا المسيح. وفي حال أن عرفوه وقبلوه مخلصا يخرجون من الجحيم. ده مش كلامي أنا، ده كلام القديسين ولا سيما القديس كيرلس الكبير. فلا بد أن تتوفر لكل إنسان فرصة معرفة المسيح، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. فما ذنب إنسان عاش في حياته وما سمعش عن المسيح؟ ذنبه إيه؟ ده لازم تتوفر له فرصة علشان يكرز له بهذا الخلاص. إن قبله يخرج من الجحيم. ولكن كان السؤال اللي بيعترض هذا الأمر، طب ما هو لما هيروحوا يكرزوا بالمسيح، سواء المسيح لما نزل بالصليب أو بعد كده لما نزل الرسل يكرزوا بالخلاص، طب ما هو لما هيكرزوا كل إنسان هيخرج عشان يطلع من اللي هو فيه. فالقديس كيرلس الكبير أجاب عن هذا الأمر، قال اللي حيخرج من الجحيم بالكرازة هم الناس اللي عملوا صالحات، لكن اللي عاشوا حياة غير صالحة مش هيخرجوا. لأنه القديس كيرلس الكبير ذكر آية من الكتاب المقدس بيقول فيها مكتوب النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. فالنور هو نور المسيح والظلمة هي ظلمة الجحيم. فاللي عاشوا في الظلام لا يريدون النور. وبيقول أيضا الآية اللي بتقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فبالكرازة في الجحيم بخلاص المسيح هيخرج الذين لم يسمعوا عنه من قبل وعملوا صالحات، أما الذين عاشوا حياة خطية وعاشوا في الشر مش هيخرجوا من ذواتهم لأنهم هيرفضوا النور. ولذلك طرح أسبوع البصخة المقدسة في الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة اللي بيتكلم عن أن المسيح نزل إلى الجحيم عشان يخلص الأبرار والبطاركة والأنبياء الذين ماتوا على رجاء، هذا تعليم غربي وليس له علاقة بتعليم آباء الكنيسة الشرقية، ده منقول إلينا من الغرب. إنما المسيح نزل إلى الجحيم ليكرز بالخلاص لكل من يقبل الخلاص، وكل الذين يقبلون المسيح مخلصا إلها فاديا يتحقق لهم الخلاص إن كانوا قد عاشوا حياة صالحة. باختصار الكلام أن الصلاة على الراقدين في الكنيسة في غاية الأهمية، لا يجب التهاون بها ولا يجب تتميمها كمجرد طقس عشان يعزي الحاضرين، إنما هي صلاة في غاية الأهمية للمنتقل عشان الكنيسة تترجى وجه الله إنه يغفر له خطاياه اللي صنعها بإرادة وبغير إرادة كأم بتطلب من أجل بنيها. أكتفي بهذا القدر وأترك العشر دقائق الباقية من المحاضرة إذا كان في أي سؤال، وبكده بنكون خلصنا موضوع سمات إفخارستية الإسكندرية ممثلة في قداس القديس مرقس الرسول وقداس القديس سرابيون الأسقف.
شكرا يا أبونا.
شكرا يا أبونا. غفران الخطايا ممكن بعد الانتقال؟ يعني ممكن الواحد مش مسيحي وعايش حياة هادئة مثلا غاندي، عايش حياة كويسة والسيد المسيح هيغفر له الخطايا إيفن إن هو مش متعمد؟
من جهة إن في غفران خطايا للي انتقلوا بعد الموت ده يختص بالله وحده. بس الحقيقة كل اللي أنا كلمتهم في هذا الأمر كان رد فعلهم الطبيعي إحنا تلخبطنا، فده شيء طبيعي بيحصل، لأن يعني الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي محدش نقشه أو محدش اتكلم فيه تقريبا في الكنيسة، برغم أنه هو تعليم أباء الكنيسة بتاعتنا. فمن فضلك ارجعي لإما المحاضرات اللي في الموقع أو لكتاب البصخة المقدسة الجزء الثاني، والعنوان اللي مكتوب نزول المسيح إلى الجحيم، عشان تلاقي كم الأباء اللي تكلموا عن هذا الأمر. لأنه من العدل إن كل إنسان يتوفر له فرصة عشان يعرف المسيح، لأنه ليس بأحد غير المسيح الخلاص. فذنب الناس اللي هي ما عرفتش عنه حاجة هي ذنبها إيه؟ علشان كده الأباء بتوع الكنيسة بيقولوا أن يوحنا المعمدان لما اتقطعت رقبته في ميلاد هيرودس نزل إلى الجحيم يكرز للذين في الجحيم أن المسيح قد جاء. كلام في منتهى الغرابة، إنما أباءنا قالوا كده. الرسل القديسين، الرسل الاثناشر نزلوا يكرزوا في الجحيم. أنا بقى بسأل سؤال، المثل اللي السيد المسيح قاله عن إنسان استؤمن على 10 مدن وآخر استؤمن على 5 مدن، إيه هي المدن دي؟ واستؤمن عليها يعني إيه؟ هل حد فكر في الحكاية دي؟ كانت قناعتي الداخلية إن لن يدخل الحياة الأبدية سوى الأقباط الأرثوذكس فقط. ولكن اكتشفت أن خلاص المسيح عظيم جدا وواسع جدا، أكثر مما نظن أو نفتكر. يسموه مخلص العالم كله. وإذا كان المسيح كرز في اليهودية لليهود بأنه هو المسيح، تخيلي لما نزل بالصليب إلى الجحيم ليكرز للذين في الجحيم، دول ملايين البشر، ملايين الملايين. يعني لا يقارن ما فعل المسيح من كرازة على الأرض بما فعله في الجحيم. كرز لكام في الأرض؟ يعني 1.2 مليون، دي مليارات البشر منذ بدء الخليقة لحد نزول المسيح إلى الجحيم يكرز لهم بالخلاص. ده حدث خطير جدا، إحنا لم نستوعب ولا قيد أنملة زي ما بيقولوا من هذا الحدث الخطير جدا، إعلان خلاص للعالم كله. ولكن مش هيبقى على المشاع.
أبونا شكرا جزيلا، أنت بتقول كلام أنا حباه جدا ومقتنعة بيه جدا جدا جدا. هي بس حتة المعمودية اللي ملخبطانا، حتى يقولك لو اتعمدت بروتستانت أو كاثوليك you're not good enough، يعني في حتة كده ابتية بتلخبطني شوية. كمان
أنا بس عايز أوضح لك حاجة مهمة، جميع الكنائس أيا كانت انتماءاتها تؤمن بسرين المعمودية والإفخارستية، جميع الكنائس مهما كانت انتماءاتها. هي المشكلة فين؟ المشكلة في فهم هذا السر بالنسبة لهذه الكنائس وممارسة هذا السر عند هذه الكنائس. أنا ماليش دعوة بغيري، أنا ماليش دعوة بغيري، أنا كنيستي الإبطية علمتني ده وقالت لي تتعمد وتتناول كده. أنا ما أقدرش أحكم على غيري إنه هو صح ولا غلط. كل كنيسة شايفة إن هي الصح من وجهة رؤيتها هي. الحكم في النهاية لله. إحنا تعلمنا من أبو مقار لما دخل قاعد على المجور عشان يحمي الراهب من إخواته عشان ما يشهروش بيه، والست مستخبية تحت المغور، قال له يا ابني احكم على نفسك قبل ما يحكموا عليك، والحكم لله. لازم نتعلم الشغلانة دي، الحكم لله. أنا مش هقدر أقول ده صح وده غلط، أنا أقدر أمسك في كنيستي وأحافظ على إيماني وأتعلمه وأعلمه على قد ما أقدر، إنما ده صح وده غلط الحكم لله.
شكرا يا بونا، شكرا جدا.
عندي سؤال قبل أياد يا بونا، بالنسبة للكرازة في الجحيم أستك شرحتها مفهومة، وده كان طبعا قبل الصليب، إنه بعديه ده مش هيحصل، إنه قال إنه لا يترك نفسه بلا شاهد، يعني خاص بعد الصليب في الكرازة اللي هي الكنيسة بتعملها، مش كده ولا لا؟
قديس بولس الرسول قال كده في رسائله أن الكنيسة تكرز في العالم الآخر، الكنيسة تكرز بالخلاص في العالم الآخر. بس أنا النص بتاع الآية مش قدامي بالضبط دلوقتي، اقروا رسالة أفسس، ولما تقابلوا إن الكنيسة بتكرز استغربوا شوية وقعدوا جنبها تأملوا، ما تقروش تفسير بس اقتنعوا أن الكنيسة رسالتها رسالة خلاص، مش هنا بس، مش هنا بس.
أسك أصدق يعني مش هنا، يعني برضو في العالم
يعني في العالم الآخر. نعم، اللي ما عرفوش المسيح ذنبهم إيه؟ خدي مثال، قبل الإنترنت اللي احنا فيه دلوقت وقبل يعني الوسائل المتقدمة حاليا، تفتكري كام مليون إنسان مات من غير ما يسمع عن المسيح في مجاهل إفريقيا والجزر البعيدة المرمية في أواخر العالم دي؟ كم واحد سمع عن المسيح لما كان المسيح موجود على الأرض؟ اللي عرفوا المسيح أعداد لا تذكر مقابل الذين لم يسمعوا عنه، لأن أنت متخيلة المسيح بيكرز في اليهودية. هل يبقى الخلاص اللي المسيح جاي يعمله عشان شوية اليهود اللي قابلهم في فلسطين أو في إسرائيل؟ طب وبقية العالم؟ الموضوع أكتر كتير من مما نظن. أنا عارف إن كنتم مستغربين لأن أنا استغربت قبلكم، لكن لا أعتمد على فكر شخصي ولا أعتمد على تفسير إنسان، لكن أنا بعتمد على حاجتين، على الكتاب المقدس وعلى كتابات أباء الكنيسة لا سيما كنيسة الإسكندرية.
شكرا
ألف شكر يا أبونا،
استمتعت يا أبونا، ألف شكر.
شكرا يا أبونا، شكرا
يا حبيبتي، أتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا، وربنا يكون معكم جميعا، ومحتاجين صلواتكم ما تنسوناش.
شكرا
يا أبونا،
شكرا جدا، مع السلامة.